بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. معنا اليوم في حلقات بناء الشخصية المسلمة السوية المستنبطة من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، معنا أمر غاية في الأهمية. لماذا؟ لأنه قامت عليه السماوات والأرض، ولا يمكن لأمة من الأمم، بل لا يمكن لفرد من الأفراد أن يعيش متوخيا النجاح في معيشته الدنيوية وفيما يطلبه من ربه عز وجل إلا بهذا الأمر. لابد أن يتسم به وأن يكون جزءا من حياته، وهذا الأمر هو قيمة عليا لا تستقيم الحياة، ولا يطمئن الإنسان، ولا يأمن الناس على معاشهم، ولا يمكن لمريد النجاح إلا بالقيام به. ذلكم هو العدل. ولا يعني العدل عندما يطلق هو يعني عدل المسؤول فقط. العدل يبتدئ من العدل مع النفس في التعامل معها، والعدل في المحيط الأسري الصغير بين الأولاد، ولمن لديه أكثر من زوجة بين الزوجات. جاءت هذه القيمة في كتاب الله عز وجل في مواضع عديدة. من أهم المواضع أن الله سبحانه وتعالى أرسى هذه القيمة وجعلها من أسس القيام في هذه الحياة لكي يستثمرها الإنسان الاستثمار الإيجابي الكبير. الله سبحانه وتعالى يبين هذه القيم بقوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إلى آخر الآيات. في التطبيق العملي، الله سبحانه وتعالى جعل هذه القيمة حتى مع المخالفين لك. يقول جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فظلم فالآخرون الذين تخشى منهم، مع ذلك يجب أن تعدل وتجتنب الظلم، كما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تعدل إذا كان لك أكثر من زوجة في قوله جل وعلا: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا عندما شرع الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يتزوج أكثر من زوجة، لكن الشرط الأساس الكبير الذي يجب أن يكون مع الإنسان في هذه العملية هو العدل. والعدل هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره عظيم جدا، في قوله عليه الصلاة والسلام عندما بيّن أهمية العدل قال: أخبر أن الذي لا يعدل يأتي يوم القيامة وشقه مائل، لأنه ظلم. في المجال التطبيقي أيضا الأسري، النبي عليه الصلاة والسلام جاء له رجل معه ابن له ومعه عطية يريد أن يعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل: أكل ولدك وهبتهم أعطيتهم؟ قال الرجل: لا. قال: إذن لا تشهدني على جور. لابد من العدل بين هؤلاء الأولاد في العطية في الهبة، وهذا طبعا غير الحاجة، الحاجة لا تدخل في العدل. ما المراد بالحاجة؟ عندما يكون مريض مثلا فهو محتاج إلى المستشفى، فلا تقول محتاج للمستشفى فأنا أنفق عليه في المستشفى كذا من الفلوس فأنا أعطي الآخرين، لا، هذه حاجة، الحاجة لا تدخل في العدل. فإذا احتاج الإنسان يعطى لمقتضى هذه الحاجة. هذا في المجتمع الأسري المحدود، فما بالك في كل ما ارتقى هذا المجتمع. المعلم مع الطلاب يحتاج إلى عدل بينهم، المدير مع المعلمين يحتاج إلى العدل بينهم، المسؤول أو الرئيس مع مرؤوسيه مع الذين تحت يده يحتاج إلى العدل، القاضي يحتاج إلى عدل حتى بين الخصوم، في النظر، في الكلام، في إعطاء الفرص يحتاج إلى عدل. كل المجالات، مجالات الحياة، يحتاج فيها الإنسان إلى عدل كما بيّن لنا ربنا جل وعلا. هنا لمحة بسيطة نأخذها على الهامش. في الثقافة المعاصرة يقولون الإسلام دين المساواة، والصواب دين العدل، وتركز بعض مجالات الثقافة اليوم على المساواة بين الذكر والأنثى. لو قلنا بهذا لظلمنا الأنثى ظلما شديدا، لأنه في الشرع هذه الأنثى بأيا كانت لها من الحقوق أكثر من الرجل. الأم لها 3 حقوق بينما الأب له حق واحد. الزوجة يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالزوج الذي يتعامل مع زوجته بهذه الخيرية ينال خيرية الدنيا والآخرة. في تربية البنات يقول عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين كنت أنا وإياه في الجنة كهاتين، يعني وأشار بأصبعه السبابة والإبهام، فهو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لمن ربى بنتين، فما بالك بالأكثر، التربية الحسنة. لم يأتي هذا في حق الأولاد. يستشهد الناس كثيرا في الميراث، يقولون للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم في بعض المجالات، لكن في مجالات أخرى قد تفوق الأنثى الذكر. فالأم مثلا تأخذ مع وجود الأبناء السدس. طيب إذا كان تأخذ السدس والأبناء أكثر من 6-7 سيأخذون السبع الثمن إذا تقاسموا بينهم من الباقي، فالأم أخذت أكثر، الزوجة تأخذ الثمن. فلو كان الأبناء والبنات أكثر من 8 أخذت أكثر منهم. فإذا القرآن الكريم استخدم قيمة العدل ولم يستخدم قيمة المساواة. المساواة في مجالاتها عدل فنستخدمها، لكن المطلوب العدل أعلى من قيمة المساواة. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وهو الذي أنزل القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمرنا وكلفنا بهذا التشريع، فهو أعلم بحالنا منا وأرسى لنا هذه القيمة العظيمة. أيها الأحبة، من يتعامل بهذه القيمة سيجد آثارا عظيمة. من أهم هذه الآثار أنه عمل في الطريق الصحيح، وإذا عمل في الطريق الصحيح واقتضى العدل واقتفاه اجتنب الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أنه يحبه، قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذا، وهذه المحبة لم تحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يوصي معاذا لما ذهب إلى اليمن وأخبر أن يبين لهم التشريع، قال له في أخذ الزكاة: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أمره بالعدل بألا يجحف في حق الغني يأخذ أنفس الأموال، ولا يجحف في حق الفقير يأخذ الرديء، بل يأخذ الوسط. قال: وإياك وكرائم أموالهم، تعدل مع الفقير وتعدل مع الغني، وهو يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بك وأنت ألا نقتفي هذه القيمة العظيمة؟ أيضا من الآثار الرضا، رضا الآخرين عنك بعد رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلب. المطلب في الحياة كلها أن تسعى وأنت مطمئن، ولا يمكن أن يصل إليك اطمئنان وأنت تظلم هذا الولد أمام هذا الولد، أو هذه الزوجة أمام الزوجة الأخرى، أو أمام هؤلاء الموظفين تجاه موظفين آخرين، أو غير ذلك من مجالات الظلم، أو بخس حقوق الناس فتظلمهم في أموالهم، في أرزاقهم، في معايشهم، في أمورهم كلها. كذلك الراحة النفسية، الهدوء، الطمأنينة، كذلكم حسن العواقب. مع العدل ستكون العاقبة حميدة. نعرف في مجالات كثيرة أن فلانا عادل فالكل يدعو له ويثني عليه، ولا يمكن أن يسخر الله سبحانه وتعالى الناس للثناء عليه بهذه القيمة إلا وقد رضي الله سبحانه وتعالى عنه. هذه القيمة يجب أن نعليها في نفوسنا لننجح في حياتنا، في أعمالنا، في إدارة أسرنا، في إدارة أنفسنا. مما يعيننا على ذلك دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لأنه قمة العدل ووضع الشيء في موضعه، كذلكم مما يعين العلم بقيمة هذه القيمة العظيمة، العدل في نفسها واستشعار آثارها الكبرى في الدنيا وفي الآخرة. أيضا استشعار عظم الأجر في هذه القيمة العليا. وأختم بأننا بحاجة إلى دراسة الأساليب التي تعيننا على اقتفاء هذه القيمة، كل يدرسها من جانبه. ولذا عليك أن تنمي في نفسك هذه القيمة العليا لتكون سالما في الدنيا ومنتجا فيها، وفي الآخرة تجد رضا الله سبحانه وتعالى عنك. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا، وأن لا يكلنا إليها ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.